مرحبا، هنا بودكاست كتب بيولوجي معي أنا حسين إسماعيل. أتحدث في كتب بيولوجي كل أسبوعين عن الكتب والقراءة ومواضيع أخرى شبيهة، كما أتحدث عن علاقة هذه المواضيع بحياتنا اليومية بطريقة أو بأخرى. البودكاست جزء من مشروع يومياتية وامتداد للعديد من الأفكار المطروحة هناك، فلا تنسون تزورون المدونة على www.yomiyatiya.com. أتكلم في هذه الحلقة عن رواية الحارس في حقل الشوفان للروائي الأمريكي جي دي سالينجر. هالرواية أحد الروايات المفضلة عندي، وأزعل دائما لما أسمع عنها انتقادات أحس أنها في غير محلها. وفي سبيل أني أرد على بعض الانتقادات أو أفسرها بشكل مختلف، تكلمت عن عدة نقاط أستفتحها بالحديث عن ركاكة الترجمة العربية للرواية. الحلقة أطول بشوي من الحلقات السابقة وأتمنى تتحملوها. كالعادة إذا عندكم أي تعليقات أو ملاحظات تقدرون ترسلوها على kutubiology@gmail.com أو على حسابي بتويتر @حسين الزم. ما يجذبني بالفعل هو الكتاب الذي ما إن تنتهي من قراءته تتمنى أن المؤلف الذي كتبه كان صديقا عزيزا عليك، وأنك تستطيع مكالمته على الهاتف وقتما شعرت بالرغبة في ذلك. هالاقتباس من الحارس في حقل الشوفان قد يكون أحد أروع الاقتباسات اللي قرأتها في حياتي. وبجد، من هو اللي ما قرأ في يوم من الأيام كتاب تمنى لو أن يتكلم ويا مؤلف عنه ويسولف وياه في كل تفاصيله؟ هذا اللي أحسه عن الحارس في حقل الشوفان شخصيا. هذا الكتاب اللي أشوفه من نوعية الكتب اللي إما أن الواحد يحبها جدا أو أن يكرهها، ما في حيال، يا تحبه يا تكرهه. ولأني من الناس اللي يحبون هالكتاب جدا وقرأت أظن للحين 4 أو 5 مرات، دائما ما أخذ الآراء السلبية عن الرواية بشكل شخصي لسبب ما. يعني أتفهم بعض الأسباب اللي تنذكر، بس في أسباب أخرى تثبت بالنسبة لي أن القارئ مضيع الطاسة في كثير من الأحيان. على كل حال، ما ودي هالمرة أطول في المقدمة لأن النقاط اللي بأطرق إليها حول الكتاب دسمة وطويلة شوي. بالمختصر، الحارس في حقل الشوفان تحكي قصة هولدن كولفيلد على لسانه. أحداث الرواية بشكل رئيسي تتناول بضعة أيام بس، لكنها مع الاستطرادات تمتد إلى ما هو أكثر من ذلك. ذكرت في حلقة الدميان أن من الممكن تصنيف رواية الدميان على أنها بيلدونغزرومان أو رواية نضج، وهي بشكل عام الرواية اللي تتبع تطور ذات أو نضج ذات الشخصية أو إحدى الشخصيات الرئيسية. نفس الشيء ممكن أن ينقال عن الحارس في حقل الشوفان وما يتعلق بهولدن نفسه. ولكن على عكس دميان، ربما التقاط الإشارات في رواية سالينجر يتطلب الدخول في مزاج السرد، وهذا مو دائما أمر سهل. ما بأتطرق لتفاصيل ما إذا كانت الرواية رواية نضج أو لا، وبأكتفي حاليا بالإشارة لاحتمالية الموضوع على أمل أن تساهم النقاط الجاية في تدعيم أو تفنيد هذه النقطة. بس قبل كل شيء، أنا ملزم أني أتكلم عن ترجمة الرواية العربية الوحيدة أظن، وهي ترجمة هلسة الصادر عن دار المدى. للأسف الشديد، الترجمة ركيكة، بل ركيكة جدا وعلى أكثر من مستوى. ركيكة على مستوى اللغة، وركيكة على مستوى المفردات، وركيكة على مستوى المعاني، وركيكة حتى على مستوى روح النص اللي يعتبر حجة فضفاضة تخلي المترجم يتلاعب بالنص زي ما يبغى. أدري بعض أفراد عصابة المترجمين بتثور ثائرتهم، خصوصا اللي شايفين أنهم معصومين وأنهم رسل بين الثقافات وغيرها من الخرابيط، لكن مو هذا موضوع نقاشنا حاليا. ترجمة الرواية سيئة وهذه حقيقة لا غبار عليها. بطول شوية في مسألة الترجمة لأنها مسألة مهمة وحساسة جدا، وبما أني أخذ الحارس في حقل الشوفان بشكل شخصي فأظن أن من واجبي أسوي هالشي، واعتبروا الموضوع تصفية حسابات إذا تبغون، بما أن هذا الشي قال لي لما نشرت المقال قبل سنتين فعادي عندي الحين. عموما، أعترف في البداية أن نص الرواية عصي على الترجمة. يعني يكفي أن الرواية مكتوبة بالعامية ومليانة بالمفردات اللي ما لها نظير دقيق بالضرورة، فما بالكم بالتراكيب اللغوية اللي يستخدمها سالينجر وما إلى ذلك. ولكن بالرغم من ذلك، هذا ما هو مبرر لسوء الترجمة العربية. على سبيل التحقيق أو التحجير، بأتكلم بشكل رئيسي عن الصفحات الأولى وبأتطرق لبعض الأمور من الصفحات الثانية عشان أوريكم لأي درجة ترجمة سيئة. تبدأ الرواية ب If you really want to hear about it. اختار المترجم أن يترجمها إلى إذا كنت قد أثرت اهتمامك بالفعل. هالترجمة فيها غلطين. الأول أن المترجم اختار يتخلى عن مفردة هير أو الاستماع، لو أن هذه هي المرة الوحيدة اللي انجاب فيها طاري الاستماع لكان الأمر مقبول، لكن ثيمة الاستماع واحدة من أهم الثيمات في الرواية. مفردة الاستماع بمشتقاتها ذكرت أكثر من 60 مرة بالرواية، ليش تنحذف من أول مرة؟ الغلط الثاني يكمن في تحوير الفعل والضمير إن صح التعبير. وش رأيكم بالسجع بس؟ تحوير، ضمير، إن صح التعبير. المهم في النص الأصلي هولدن يقول إذا كنت تبغى فعلا تسمع السالفة، يعني أن الرغبة بالاستماع صادرة من طرف ثاني أو ثالث بس مو من هولدن. ليش المترجم يختار أن العبارة متعلقة بإثارة الاهتمام؟ في نفس الجملة يوصف هولدن طفولته بأنها لاوزي، اختار المترجم أن يوصفها بالتعسة، وهذا بحد ذاته أمر مقبول. لكن مجددا هولدن استخدم المفردة نفسها أكثر من 40 مرة في الرواية. تدرون وش ترجمت في المرة الثانية؟ ضعيفة. في المرة الثالثة متألما. في المرة الرابعة قبيحة. متخيلين؟ نفس الكلمة ترجمت بأربع ترجمات مختلفة في أول أربع مرات ذكرت فيها. مو مشكلة، خلي نقول ترجمة سياقية عشان حبايبنا المترجمين لا يصيحون. في نفس الجملة أيضا لاحظوا أن احنا للحين على الجملة الأولى. ختم هولدن الجملة بعبارة If you want to know the truth. العبارة تكررت أكثر من 10 مرات في الرواية، اختار المترجم يحذفها في أول مرة. في المرة الثانية ترجمها لعلمك وهي غير دقيقة. المرة الثالثة ترجمها لي إذا كنت تريد الحق وهي أقرب شيء للدقة. إذا أول ثلاث مرات تكررت فيها العبارة انحذفت مرة وترجمت بشكل مختلف مرتين، وش بقى؟ العبارة ما هي مجرد شيء قال بشكل عابر. لما هولدن كولفيلد يشدد بين الفترة والثانية على أنه كذاب محترف، فالحق يكون لأهمية ثانية. النص بكبره وبكل ما فيه يصير موضوع شك. لما هولدن يقول إذا تبغى الصدق فربما لازم نتساءل على الموضوع بشكل مفصل أكثر، لأن احنا قدام كذاب محترف. الحين المفروض أثبتنا أن المترجم ما هو متسق ويا نفسه. نفس المفردة أو العبارة تكرر أكثر من مرة ومع ذلك يختار هل سأني ترجمها بشكل مختلف كل مرة. يلا نغسل يدنا من الاتساق، ننتقل لمشكلة ثانية. قلت أن الترجمة ركيكة على مستوى المعنى، وش يعني بهذا الشيء؟ أعني أن المترجم أساء فهم اللي ينقال أو أن ترجمته كانت مضللة جدا للقارئ. في الصفحات الأولى يقول هولدن عن أخوه أنه يتمومس في هوليوود. مفردة يتمومس ما فيها إشكالية طالما أنها تبدو مجازية زي ما هي في النص الأصلي، يعني أنه صار أخوه زي المومس فيما يتعلق بالكتابة، أنه صار يبحث عن الأموال في هوليوود في مقابل اللي يكتبه. لكن هل هذا الواقع؟ تدرون وش ترجمت بعدين؟ يعمل مومسا قبل أن يذهب إلى هوليوود ويعمل مومسا فيها. والله مسكين يا ديبي المترجم خلاك شو اسمه. المهم خلنا نقول أنه خان التعبير هالمرة. في مثال ثاني بجزئية رئيسية جدا في النص، الجزئية اللي نذكر فيها عنوان الرواية في الفصل الثاني والعشرين. بحسب المترجم هولدن يبغى يصير حارس في حقل الشوفان، هذا هو الاقتباس. وأنا واقف على حافة هضبة جنونية ومهمتي الإمساك بكل من يحاول الصعود إلى الهضبة. أعني أن الأطفال ينطلقون راكضين ولا يحاولون أن يتبينوا اتجاههم، فمهمتي أن أتقدم وأمسك بهم. متابعين وياي صح؟ مهمة هولدن هي منع الأطفال من الصعود إلى الهضبة. تدرون وش يقول النص الأصلي؟ يقول أن هولدن واقف على حافة جرف، حافة منحدر صخري، ومهمته أن يمنع الأطفال من السقوط من الجرف، أن يمسكهم قبل ما يطيحون، مو أن يمسك اللي حاول يصعد إلى الهضبة. لو ما أن الفرق جوهري كان يمكن طنشت، بس النص الأصلي يتطرق لثيمة أن النضوج أو أن بلوغ الواحد بشكل عام هو في الواقع سقوط، يعني الانتقال من براءة الأطفال إلى زيف البالغين يشكل سقطة. هولدن لما يقول أنه يبغى يصير حارس في حقل الشوفان فهو يتمنى أن يحرس أو يمنع الأطفال من أنهم يكبرون، من أنهم يسقطون إلى عالم البالغين المزيف، بس للأسف الترجمة خانت هالمعنى. المعنى الثالث المحرف موجود في بداية الفصل الأول. مجددا هذا معنى جوهري، معنى مدخلي إلى نقطة محورية في السرد. هولدن قاعد يسرد الأحداث وهو موجود في مصحة نفسية من نوع ما. في النص الأصلي وأنا بترجم الشيء حرفيا عشان أوريكم وش الغلط في الموضوع، يقول هولدن بخبرك بس عن أحداث المجنون اللي صارت لي حول فترة الكريسماس قبل ما أنهار وأضطر أجي هني عشان أروق. ركزوا على كلمتين المجنون وهني، محورية هالجملة تكمن في إنها تشير إلى أنه هولدن يسرد الأحداث وهو قاعد في مكان معين ما قال لنا وش هو بالضبط، بس اللهم ذكر لنا أنه مكان للتعافي بعد الانهيار. تدرون مش تقول الترجمة العربية؟ سوف أروي تلك الأحداث الجنونية التي مرت في فترة عيد الميلاد الماضي، وذلك عندما وصلت بي الأمور إلى حد شديد السوء، ثم كيف كنت مضطرا بعد ذلك للعودة للبيت، ثم كيف تحسنت الأمور بعد ذلك. ملاحظين وش سوى المترجم؟ أول حاجة راح وصف الأحداث بالجنونية، يعني أن نسب الجنون للأحداث مو للمتكلم، وهذا بحكم سياقات الرواية خطأ جوهري. هولدن في أكثر من موضع في الرواية يوصف نفسه بالجنون، يقول كنت أرتجف زي المجنون، ركضت زي المجنون، واصلت التدخين زي المجنون، ونظر إلي كما لو أني مجنون، اعتذرت زي المجنون. على أي أساس يقرر المترجم في هالعبارة أنه ينسب الجنون للأحداث؟ ما علينا، نقول أن صعوبة ترجمتها أعطتها الحق يغير في المعنى شوي، وهي صعبة فعلا. الشيء الثاني أن المترجم ما ترجم هير إلى هنا، راح افترض من رأسه أن هير تعني البيت. على أي أساس يقرر هالشي؟ المترجم من بداية الرواية حرف السرد، من البداية قرر أن هولدن راح البيت وما أدري وشو. النقطة الأخيرة حول الترجمة الركيكة متعلقة بصيغة السرد نفسها. بعد ما عرفنا أن هولدن قاعد يسرد الأحداث وهو في مصحة، لازم ندرك أن في مسافة بين هولدن السارد وهولدن اللي قاعدة تصير له الأحداث. هالشيء متمثل في النص الأصلي بشكل رئيسي في الصيغة اللي يستخدمها هولدن أثناء السرد، يعني لما يتكلم عن الأحداث نفسها نشوف أن يكثر من صيغة الماضي المستمر. يقول I was standing, I was trying، ما يقول I stood أو I tried. هذه الصياغة لها دور رئيسي في خلق المسافة بين هولدن السارد وهولدن الشخصية، بحيث أنها تعطيه أصلاً فرصة يتأمل في الأحداث وعلاقتها بسياقات أكبر. المترجم ترجمها بشكل جيد في بعض الأحيان لما قال مثلاً كنت أقف، بس في أحيان أخرى بدل ما يقول كنت أرسب ترجمها إلى رسبت. طبعاً منطقياً هولدن فعلاً رسب، يعني ترجمة رسبت صحيحة منطقياً، لكن بما أن السرد استخدم صيغة الماضي المستمر وبما أنها الصيغة مهمة جدا في السرد، كان من المفروض تترجم إلى كنت أرسب. هذا كل اللي بغيت أقوله عن الترجمة، وأذكركم من 90% من الأشياء اللي قلتها مأخوذة بس من الفصل الأول، يعني لو بدقق في بقية الترجمة متأكد أني بطلع بأشياء أكثر، لكن ربما يكون هذا الشيء موضوع مقالة منفصلة بعدين. الحين أحس أنه وقت مناسب أدخل في قراءة الشخصية للرواية. أغلب الثيمات ذكرتها أثناء حديثي عن سوء الترجمة، فبأقتصر على التفصل فيها بشكل أكبر وحسب عشان لا أطول بزيادة. أول ثيمة هي النقطة الأخيرة اللي تكلمت عنها قبل شوي، مسألة المسافة بين هولدن السارد وهولدن البطل. هولدن قاعد يسرد الأحداث من مصحة، وهذا يعطيه فرصة أن يستطرد ويتأمل ويتفصل في معاني الأحداث والأمور زي ما يشوفها. هذا الشيء واضح مثلا في التنميطات اللي يرددها حول أي حدث، تنميطات زي دائما ما يعتقد الناس أن شيئا ما صحيح بأجمله، أو لا يلاحظ الناس شيئا إطلاقا، أو هذا الصنف من الأمور لا يثير اهتمام معظم الناس. كل هذه العبارات جزء من عملية التأمل في الأحداث اللي صارت لهولدن، عملية تأمل لاحقة، ولا يمكن بالضرورة ربطها بهولدن البطل بقدر ما هي جزء من شخصية هولدن السارد. يعني زي ما ذكرت قبل شوي، يستخدم هولدن صيغة الماضي المستمر للحديث عن الأحداث اللي صارت له، لكن لما يتكلم عن أمور من تأملاته أو أشياء من هالقبيل تتغير هالصياغة غالبا، ولهذا أقول أن من المهم التفريق بين الاثنين. لكن وش أهمية التفرقة؟ يعني ليش من المهم الانتباه للفرق بين الشخصيتين؟ اللي أشوفه هو أن هالشيء يساعد القارئ على فهم هولدن بشكل أكبر، يعني لما يصير شيء لهولدن وبعدين نقرأ وش وجهة نظر هالشخصية أو تحليله للموضوع، نبدأ نستكشف هولدن بشكل أعمق، يعني نسبر أغوار نفسه البشرية. هاها يا دوستويفسكي والله. طبعا اهتمام هولدن بالتحليل النفسي في الرواية يأيد هالفكرة شوي. هولدن يعطي القارئ فرصة أن يكون محلل نفسي لهولدن، وحتى هولدن في نص الرواية أصلا لما قابل كارل اللي أبوه محلل نفسي سأله عن هالشيء تحديدا، وما أظن اهتمام هولدن بالتحليل النفسي منفصل عن سرده. هذه الثيمة الأولى بإيجاز. الثيمة الثانية متعلقة بموضوع الرواية إن صح التعبير، يعني الشيء اللي يشكل جواب سؤال عن وش الرواية. يلا عن وش الرواية؟ عن مراهق متحلطم؟ عن تعافي نفسي؟ عن ولا شيء؟ عادي تكون طبعا عن كل هذه الأشياء سوا، ولكن أظن أن من الممكن الخروج بجواب أفضل يجمع كل هذه الأشياء في صورة واحدة. الرواية عن بحث هولدن لمن يستمع إليه، زي ما قلت قبل شوي، أول جملة في الرواية تقول إذا كنت تبغى تسمع السالفة فعلا، فأول شيء يمكن تبغى تعرفه هو وين انولدت إلى آخر من البداية، وفكرة الاستماع حاضرة. وفي أكثر من موضوع في الرواية نشوفه لما يسولف ويا الآخرين يكرر اسمع، هاي اسمع اسمع. وطبعا حاجة هولدن لمن يسمع إله يقابلها تجاهل الآخرين إله. يعني لو تلاحظون الحوارات المختلفة تشوفون أن سوالف هولدن غالبا مهمشة بشكل أو بآخر، وأن ما حد يأخذ بجدية سواء كانوا أصدقائه أو سواقين التاكسي أو غيرهم. والشخصيات الثلاث الوحيدة اللي نشوف هولدن يمدحهم في مسألة الاستماع هم أخوه آلي الميت وأخته فيبي والمدرس في نهاية الرواية اللي يتضح أن استماعه لمجرد حاجة في نفس يعقوب. الوضع يختلف طبعا لما يدخل هولدن المصحة ونشوفه مستانس أن يكرر نفس القصة والسوالف أكثر من مرة، مرة للمحلل النفسي ومرة لأخوه ديبي ومرة للي نص الرواية قاعد ينسرد إله. ولكن من الضروري ذكرها بصراحة لأنها تمكننا من تفسير الثيمتين الجايين، ولأنها تخلينا نفهم العديد من استطرادات هولدن في السرد نفسه. يعني أكيد كل قارئ بينتبه للاستطرادات والتأملات العديدة في أحداث ما هي بالضرورة جزء من سير الأحداث اللي أودت بهولدن للمصحة، وهي اللي تشكل بنظري فرصة لهولدن عشان يفضفض أخيرا، عشان يطلع كل اللي بخاطره لشخص ما بيقاطعه أو يتجاهله. هذا كل ما يتعلق بالثيمة الثانية. ربما لما قلت أن هولدن يبحث عن من يستمع إله تبادر التساؤل في أذهانكم عما إذا كان في شيء من وراء الفضفضة والحلطمة كلها، يعني عما إذا كان في موضوع محدد برأس هولدن. وفيما أني ما أجزم تماما أن هذا هو الموضوع بس، بأتكلم في الثيمة الثالثة عن اللي في بالي، التهاوي من براءة الطفولة لزيف النضج. بمختصر العبارة هولدن يبغى أحد يسمع لمخاوفه عن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى البلوغ، يبغى أحد يسمع له ويطمنه أن الأمور بتصير بخير. هولدن قاعد يمر بمرحلة انتقالية صعبة، نشوفه يكره كل شيء ويتذمر من كل شيء وينتقد كل شيء، نشوفه يحاول يتصرف كما لو أنه شخص كبير فيما هو بعيون الآخرين لسه طفل. نشوف هالشي في سوالفه مثلا ويا الراهبتين، وفي سوالفه ويا كارل، كلهم ينظرون له على أنه طفل. وبالإضافة لذلك نشوفه هو الآخر في صراع داخلي بين أنه يتصرف كناضج فعلا وبين هموم الطفولية، زي السؤال عن وين يروح البط لما تتجمد البحيرة. في الواقع هذا السؤال محوري أكثر مما يبدو في البداية، يورينا السؤال هواجس هولدن الطفولية زي ما يورينا لا مبالاة الكبار بهالأمور، يورينا تكرر السؤال أن هولدن مو قادر يمثل دور الناضج بشكل مستمر، ويورينا أيضا الفرق بين طريقة تفكير المنتمين لعالم الأطفال مقارنة بالمنتمين لعالم البالغين. وفي أكثر من مشهد في الرواية تطرق لنفس الفكرة بشكل غير مباشر. ففي البداية تقريبا لما قعد هولدن يسالف ويا ستراتليتر عن جين غاليجر صديقته وحبيبة طفولته أو شيء من هالقبيل، ذكر هولدن شيء مثير للاهتمام. كان هولدن يسولف عن لما كان يلعب ويا جين داما، مو شطرنج زي ما ترجمها هلسا، وكيف كانت جين تخلي الملوك حقها في الصف الأخير وما تحركهم لأنها تحب شكلهم وهم مصفوفين. لما قال هولدن هالشيء ومارل ستراتليتر، ذكر هولدن عبارة لطيفة: هالنوع من الأشياء ما يثير اهتمام غالبية الناس. طبعا ستراتليتر حسب وصف هولدن كان شبه بالغ ويتصرف زي البالغين في العديد من الأمور، فيمكن أن نشوف اختلاف طريقة التفكير هذه في أكثر موضوع في الرواية بنفس الطريقة. طيب وش بعد غير اختلاف طريقة التفكير؟ وش الأشياء اللي ممكن تدعم ثيمة التهاوي من البراءة؟ قبعة الصيد الحمراء، ربما هالقبعة من أشهر الأشياء اللي الواحد يتذكرها لما يتذكر هولدن أو الرواية بشكل عام. للقبعة بنظري أكثر من دور في الرواية، منها أنها تحافظ على شخصية هولدن إلى حد ما، يعني كثير من الأحيان نشوف أنه يلبسها حتى لو ما كانت تناسب ملابسه أو المكان اللي يكون رايحنا، يعني كما لو أنها تحفظ له تفردها قدام الآخرين. ومن أدوارها أيضا أنها تحميه. ففي نهاية الفصل 25 ذكر هولدن هالشي بصراحة، ولو أنه كان يقول هالشي في السياق أن القبعة تحميه من المطر، لكن لو نتبع المشاهد المختلفة اللي تنذكر فيها القبعة نشوف أنها مرتبطة بالاحتماء من المجتمع بطريقة أو بأخرى، خصوصا أثناء تنقلاته من مكان لمكان. فلما يعطيها لأخته فيبي في نهاية الرواية فجأة نشوف كما لو أنه وصل مرحلة الاطمئنان أخيرا، بحيث صار قادر على التخلي عن القبعة. في ثيمة أخيرة بأتكلم عنها مرتبطة بمخاوف هولدن حول الانتقال لعالم البالغين. ذكرت قبل شوي أن هولدن يوصف عالم البالغين بالزيف وأنه قلق جدا من تغير شخصيته وما إلى ذلك. في نفس سياق هذه الفكرة نشوف عند هولدن نزعة لتقديس الجمود إن صح التعبير، تقديس للأشياء اللي ما تتغير أو اللي تتحرك بدون ما تبارح مكانها بالضرورة. بادلل على هالفكرة بمشهدين. الأول لما زار هولدن المتحف الطبيعي في الفصل السادس عشر. يقول هولدن أن أحسن شيء في المتحف أن كل شيء يبقى مكانه ولا شيء يتحرك. وبعدها بشوي يقول أن مهما تعددت الزيارات فالشيء المتغير الوحيد هو الفرد نفسه، أما كل شيء ثاني في المتحف يبقى زي ما هو. أهمية هالفكرة المفروض تكون واضحة في سياق خوف هولدن من التهاوي للزيف. طالما ظل الشيء زي ما هو، يعني طالما احتفظ الإنسان ببراءته، فالأمور بخير. ولكن هل يعني ذلك أن هولدن يرفض التغيير بحد ذاته؟ الجواب هو لا. في نهاية الرواية لما فيبي تكون راكبة بلعبة الأحسن اللي تدور، وهذا المشهد الثاني اللي بأسدل فيه، نشوف أن هولدن يراقبها وهو مستانس، مستانس أنها قاعدة تتحرك حول النقطة نفسها، يعني كما لو أن فيبي قاعدة تتحرك فعلا بدون ما تبارح المكان اللي تتحرك فيه. بالنسبة لعالم هولدن هذا الشيء إيجابي. هذه كل الثيمات اللي ودي أتكلم عنها، بس قبل لا أفرج عنكم في نقطة أخيرة أحس أني لازم أعرج عليها. أدري في ناس واجد ما تحب قراءة الأعمال الأدبية في سياقاتها التاريخية، أو يعني ما تحب تشوف الأعمال الأدبية داخل نطاق الظروف اللي نشأت فيها، وترفض أي تفسير مبني على هذه الأمور. لكن الحقيقة أن هذا الأمر ما منه مفر، يعني ثيمات زي البراءة والزيف في الحارس في حقل الشوفان تكتسب أبعاد أعمق لما توضع ضمن سياقها. نشرت الرواية أول مرة في 1951 ميلادي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بضع سنين، ولأن سالينجر شارك في الحرب وخاض العديد من المعارك فيها، فمن المنطقي إذن رؤية الثيمات المختلفة فارتباطها باللي عاشه سالينجر نفسه، باللي شافه من أهوال وفجائع هدمت صورته السابقة عن العالم. يعني هولدن بحد ذاته قد يكون تمثيل لحالة الضياع الشبابية ذاك الجيل، للجيل اللي شهد مصائب العالم وفقد ثقته وصلته بكل شيء جاي من الأجيال اللي قبله. وإذا أحد قرأ رواية فيتزجيرالد The Side of Paradise فلا شك أن يلاحظ ثيمات شبيهة، مع كون رواية فيتزجيرالد عن الجيل اللي شهد الحرب العالمية الأولى نشوف نفس الثيمة من الضياع والاغتراب وما إلى ذلك. الشيء اللي ودي أقوله أن من الضروري قراءة الرواية مع الأخذ بعين الاعتبار أنها خير تمثيل للحالة اللي كانت موجودة ذاك الوقت. هولدن شخصية فريدة من نوعها بلا شك، ولكن لا ننسى أن جزء من جيل عاش ظواهر فتاكة، ومن الضروري في تحليل هولدن وتحليل الأشياء اللي قاعد يقولها أن ندخل في معمعة ذيك الظواهر. هذا كل اللي بغيت أقوله عن الحارس في حقل الشوفان. شكرا لاستماعكم.